بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. حياكم الله اخواني واخواتي في كل مكان، واهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. طبعا لعلكم تذكرون بالامس بقي معي مجموعه اسئله ما اتسع الوقت للاجابه عليهم. عبد الله من اليمن سالت سؤالين، اجبت عن سؤال وبقي لها سؤال. تقول بأن متزوجة من 7 سنوات وتعاني من زوجها حيث أنه مريض بمرض الشك، نسأل الله العافية والسلامة. تقول يعني متأذية جدا، ما النصيحة؟ أم عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أولا، من صفات الرجل ومن صفات المؤمن الغيرة، ولذلك الغيرة شيء محبب وهو صفة كمال للرجل، لكن إذا تجاوزت عن حدها انقلبت والعياذ بالله إلى مرض. فالغيرة فضيلة بين رذيلتين، وحسنة بين سيئتين، الدياثة والعياذ بالله والشك والشك. فإذا زادت عن حدها أصبحت مرضا، وإذا نقصت عن قدرها أصبحت دياثة، نسأل الله العافية. طبيعي الزوج يغار على زوجته، لكن بقدر معلوم ومعروف ويعرفه الناس جميعا. أما أنه يشك بزوجته بمثل هذه الطريقة فهذا مرض. عليه أولا أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني عليه أن يزرع الثقة في يعني نفسه تجاه زوجته، وما دام أنه متمسك بها فلماذا هذا الشك؟ يعني جرت عادة الرجال إذا شك أو غلب عليه الشك طلق زوجته، مفارقها يعني. فبعض الرجال وللأسف عنده مرض عجيب، مستمسك بزوجته وعاض عليها بالنواجذ، ها، ويريدها ويحبها ومتعلق فيها، وإذا جاء أي فرصة بدأ يتهمها في عرضها ويشك فيها، وربما والعياذ بالله يتتبع وتجسس حتى يعني أصبح مهووس، عنده سعار وعنده جنون في مثل هذا الأمر. يعني تحدثني بعض النساء عن أفعال لأزواجه، فعل مجانين في الواقع. ولذلك على الأزواج أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن هذه الكلمة عند الله عظيمة. قل جل وعلا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هذه عظيمة. ولذلك أخت الفاضل اصبري على زوجك، احرصي بارك الله فيك أن تزرع الثقة فيه تجاهك أيضا، كما واجب علي أن يزرع الثقة تجاهك أنت. أنت أيضا حاولي قدر المستطاع أن تثبتي له بأن هذه مجرد أوهام، هذه مجرد خيالات وسوسات، هذه من الشيطان يريد أن يدمر الحياة الزوجية ويعبث بها بمثل هذا العبث لما وجد قبولا من الزوج. الأمر الثاني، إذا تطور الحال وصل إلى حد ما يحتمل، خلاص يجب على الزوج أن يقف عند حده، والوقوف عند حده يقال إما أن تثبت وإلا حد في ظهرك. والمعنى هذا الكلام الذي يعيرك به، هذا الكلام الذي يقذفك به والعياذ بالله، هذا القذف الخطير العظيم الذي عظمه الله ورتب عليه 3 عقوبات، جلد 80 جلدة ووصف بالفسق، ها، ولا تقبل لهم شهادة أبدا. فإذا كان الزوج يتهم يعني بالعرض ويتهم بالزنا، أصبح الآن لابد من الملاعنة وينفي الولد أيضا. فيا أخت الفاضلة انصحي زوجك وقولي له يعني يتق الله ويخاف الله، وقولي له عيب أيضا، قولي له أنا بنت يعني ناس محترمين وأخذتني من أهلي متربية والحمد لله ومتدينة، قولي له الكلام هذا. إذا فهم الحمد لله، إذا ما فهم وقفي عند حده. هؤلاء المهووسون، هؤلاء الذين للأسف الشديد عندهم هذا المرض، أصبح كثير من النساء يعيشون جحيم مع هؤلاء الأزواج. وقفي عند حده وقولي له شوف، إما أنك تثبت الكلام هذا ولا موعدنا المحكمة. فإذا عرف أن المسألة جد خف، وهذا حصل حقيقة علاج من كثير من النساء لما أعطيناهن العلاج هذا، قالت له إما أن تثبت ولا إن شاء الله بكرة أنا وياك في المحكمة، عرف بأن المسألة جد ما هي لعب. لأن بعض الرجال استحلى هذا وشافه سهل ورخيص، والمرأة صابرة مسكينة محتسبة تجأر إلى الله وتشكو إلى الله، فاستمر هذا الشيء واسترسل معه. لكن لما شاف الجد والحزم تأدب وعرف أن الله حق وعرف بأن هذا الكلام هيجوز يقال بمثل هذه الطريقة، فيقتل فاضل إن صحيح وقولي لي يا أبو فلان أنت أبو عيالي وأنت كذا بالكلام الطيب، إن رضي رضي، ما رضي عليك بالقانون، عليك بالشرع، عليك بالمحكمة، هي اللي توقف عند حده وتأخذ لك حقك اللي أخس ويعني أشد ما على الإنسان حينما يتهم بعرضه. ولذلك الله عز وجل ضرب طوق على الناس مسألة الأعراض، يقول جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يعني قال وين الفاسق، راح الفاسق جاء الفاسق هكذا، وإذا جاء يشهد لأحد يقول لا هذا ما يستشهد هذا فاسق هذا. ليش؟ العرض، قيمة الإنسان في الحياة في عرضه، قيمة الإنسان في حياته في هذه السمعة، فإذا يلطخ مثل هذا الرجل هذا حقيقة أصبحت الدنيا فوضى والأرض رجراجة والعالم يعيش فوضى. ولذلك وقفي عند حد إذا ما استجاب لقضية النصيحة والموعظة وتأخذين حقك إن شاء الله من المحكمة. حسن من إيران يقول بأن هناك حرمة يعني أفطرت في رمضان ما صامت رمضان كاملا، يقول والآن هي ترضع، يقول ما تقدر تصوم، ماذا عليها؟ ما عليها شيء يا أخي حسن، الله يرضى عليك، هي ذمتها مشغولة بهذا الشهر، إن استطاعت هذه الأيام صامت، استطاعت تصوم بعضها يعني شهر رمضان 5 أيام 6 أيام إلى رمضان، طيب ما استطاعت أبد ما عليها شيء، ما دام ترضع ولله الحمد، لكن تقضي متى ما استطاعت، متى ما إن وجدت الاستطاعة قضت وليس عليها شيء إلا القضاء. طيب عندي مكالمة تنتظر، ما نحب تطول نطيل عليها. من تفضل يا هويدا؟ رويدا، رويدا.
أيوة نعم
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك خير يا رب.
حياك الله، تفضل يا رويدا.
ممكن تسألي يا شيخ؟
تفضل يا أختي تفضلي.
جدتي مريضة يا شيخ بالسرطان من فترة.
إيه.
ودو أعمالي استخدموا لعدة علاجات.
إيه.
بعدين ناس من بلادنا دلوهم يعطوها لحم الكلب.
لحم الكلب؟
أيوة.
أعوذ بالله. أيوة.
بعدين قام عني وذبح لي واحد من الكلاب وعطاها وهي ما تدري أكله، ما الحكم بذلك؟
يعني قصد علاج ها؟
أيوة بقصد العلاج.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز للحائض أن تمر أمام المصلي بوجود فترة؟
إن شاء الله يا رويدة.
ها؟
عندك سؤال آخر يا رويدة؟
السؤال الثالث، يا سمعتك بنص الحلقة تهدر عن لبس السروال، هل يجوز يعني من اللازم أن نحن نلبس السروال بالصلاة؟
أعيد يا رويدة، أعيد السؤال.
سمعتك أول أمس بنص الحلقة ما لحق، ما حكم لبس السروال في الصلاة للمرأة أو الرجل؟
حكم لبس ماذا؟
لبس السروال في الصلاة.
السروال ها؟
أيوة.
إن شاء الله يا رويدة. مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا فاطمة. فاطمة من الجزائر.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرحم والديك وربي يجازيك. أنا عندي طفلة توفت لي ما كملتش العام، كانوا باقي لها 10 أيام وما درنا لهاش العقيقة. يا هل ترى الآن يعني نذبح عليها ونصدقها ولا وش تنصحني من فضلك؟
إن شاء الله يا فاطمة.
جزاك الله خيرا، يرحم والديك
ووالديك. أهلا وسهلا. أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله فرحان، كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا أبو علي، حياك الله.
إن شاء الله في الدارين.
آمين وإياك
يا أخي. اليوم أنا كنت مسافر من أمس واليوم رجعت من دبي، وبعد ما يعني طلعت من دبي شوية المناطق اللي ضواحي دبي تقريبا، أذن الظهر صليت الظهر مع الإمام الراتب يعني في المسجد، هذا المسجد. وبعدين بعد ما خلصنا صلاة الظهر أنا وعندي كم واحد جلسنا نسولف شوية وهذا، وبعدين رحنا قلنا بنجمع العصر وياها وصلينا العصر. بعدين جانا الشيخ الإمام جزاه الله خير قال أنتم ليش تسوون كذي؟ قلنا له شو المشكلة يا شيخ؟ قال يا أخي صلاتكم باطلة. قلنا له شو ليش باطلة؟ قال لأنكم أنتم الآن عندكم جمع تقديم. بعد ما سلمت أنا قلت سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، على طول تقومون أنتم وتصلون. لكن قعدت شوية تسولفون وأيام زمان وكنا وكانوا ما أدري كيف يعني. خذنا
كم دقيقة؟ كم دقيقة؟
10 دقائق موش أكثر يعني.
10 دقائق. طيب يا أبو علي تسمع الجواب بحول الله.
سلام يا أبو فرحان الله يحفظك.
مرحبا مرحبا. تفضل مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا أخوي.
والله حبيت أسلم عليك، أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخوي مصطفى، بارك الله فيك. عندك سؤال يا مصطفى؟
أسأل الله عز وجل أن يرزقك بيت في الجنة.
آمين وإياك، جزاك الله خير ومشكور على الاتصال. نعم. أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
يعافيكم.
شيخي قبل لا أطرح سؤال استأذنكم برؤية رأيتكم في المنام.
لا بعدين يا أمينة، جزاكم الله خير، عطونا السؤال، مشكورين والله يحفظكم، دعواتكم لنا.
إن شاء الله يا أخي، إن شاء الله يا رب رؤية طيبة.
إن شاء الله يا رب، الله يسمع منكم.
يا شيخ الحمد لله، الله سبحانه وتعالى بسم دعائها رزقني هالأيام وقوم قيام الليل يا شيخ.
أي نعم.
يا شيخ يعني سبحان الله، يعني اليوم صارت لي شوية شغلة غريبة عجيبة. إيه؟ أنا لما قمت من النوم يا شيخي شفت الساعة عبالي 5:55 ويأذن 5:30.
إيه نعم.
وهي 5:55 فقمت أنا عشان أصلي قيام الليل وهو الصبح يا شيخ. إيه؟ ما دريت.
إيه؟
يا شيخ أنا صليت 4 ركعات على أساس إنهن قيام الليل.
إيه؟
بعدين يا شيخي ما أعرف كيف يعني احترت على إني أنويهن هن صلاة الصبح وإني هذه أعيد مرة ثانية الصلاة، فعدت أنا الصلاة مرة ثانية يا شيخ.
أيوة يعني أنت أنت شيخ. أنت متى عرفت بأنها الآن الصبح طلع، أثناء الصلاة ولا بعده؟
يا شيخ ترى أبوي كبير في السن يمشي المسجد. أيه؟ المسجد قريب منه يا شيخ. أيه؟ فهو طرق علينا الباب أساس أنه قومنا للصلاة.
أي نعم.
وطرق علي الباب للصلاة يا شيخي، فما تركت غيرنا ما شاء الله 6:30.
6:30. أي نعم
6:30. أيوة أنا خاني الساعة شوية الوقت عبالي.
لما صليتي تعرفين بأن هذا سنة الآن قاعدة تصلي، مش تصلين الصبح.
أنا عبالي يا شيخ قيام الليل عبالي. لأن
المهم أيه؟ أنك أعدت الصلاة. ها
أيوة الحمد لله. أيوة الحمد لله.
طيب طيب يا أمين أبشر يا
شيخ. ثاني شيخ
تفضلي.
يا شيخ أنا كان ودي الحمد لله صلي الصلاة أوقات وأتجدد وأتوضأ قبل الأذان، بس يا شيخ أحيانا شوية دركنا الوقت، فيا شيخ ما أدري في صلاة من الصلوات النافلة أو الفريضة، فحبيت عشان ما أترك الصلاة صليت بسرعة يعني عشان نايها الوقت، فتحجبت بسرعة بسرعة، وبعدين من خلصت من الصلاة لقيت ما شاء الله شعري من قدام برا.
أيوة.
أيوة شعري من قدام برا يعني ما شاء الله وايد كذي يعني نازل. وهذا
أنت ما تدري ما تعمدتي؟
ما أدري لا والله، بترك الصلاة وما بسرعة سرعة ما شاء الله.
أبشر يا أمين أبشر إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا أختي. هلا تفضلي سندس.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال.
تفضلي.
أبوي يعمل عند ناس ما يصلوا، وش الحكم في ذلك؟
يعمل عند ناس ما يصلون؟
أيوة.
الله يهديهم إن شاء الله.
وإيش اسمه يا شيخ ما سمعت الجواب على أسئلة الاثنين الحق.
إن شاء الله اليوم لا تستعجلي يا سندس، أنا تذكرت اسمك عندك سؤالين من أمس، إن شاء الله بجاوبك بعد شوي. أبشري.
وأبغى رقمك الله يحفظك ويسعدك.
يساعدونك إن شاء الله في الكنترول، يساعدونك بحول الله.
طيب شكرا.
أم همام من العراق.
السلام عليكم.
شكرا. عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين شيخ بلا زحمة.
تفضل يا أختي.
أخويا توفى قبل مدة. قبل ما يتوفى أدين مبلغ من بنته لشراء بيت.
إيه.
فتوفى ودين بقى بذنته، فمتى قالت يصير يعني تبري ذنته هو وتخلي على ذنته هي
يعني زوجته.
ايه زوجته
تنقل
العلم. البنت ما تريد يعني، هي من دينت ابوها قالت ما اريد، ايش ممكن من يصير عند ابوي خليه يرجع.
ايوه
يعني هي ما تريد المبلغ
ان شاء الله. يا محمد تفضلي.
هذا السؤال. والسؤال الثاني، واحد من قرايبنا سوى حادث سير ودعم له شخص، وهذا الشخص مات وانطديه لأهل الميت، وهو يقول لسه أنا أريد أصوم شهرين متتاليين. يعني يصير مع الدية يصوم وبس يكتفي بالدية.
إن شاء الله يا مهمم.
تسلم الله يبارك فيك شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا سعد نكتفي.
السلام عليكم.
تفضل سعد. وعليكم السلام ورحمة الله.
استفسار يا شيخ، أنا عندي وقفات جوالات، وقفات أجهزة، لكني ما أملك الأجهزة هذه، أروح أشتريها وبعدين أعطيها
سعد
المقف. نعم.
ما سمعتك أول سؤال، وش قلت عفوا؟
عندي أقساط أجهزة،
أي
جوالات.
يعني عندك محل تقصد الأجهزة؟
لا ما عندي محل، أنا أشتريها من برا وبعدين أقصد.
يعني أنت تبيع الأجهزة بالأقساط؟
أي نعم.
ما عندك محل؟
لا ما عندي محل.
طيب تفضل.
هل شغلي صحيح؟ يعني لما يطلب مني العميل الجهاز أروح أشتريه وأعطيه؟
طيب يا سعد الله يرزقك.
وياك إن شاء الله.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، سامحوني الأسئلة والله كثيرة، وإن شاء الله إذا انتهينا نحاول إن شاء الله نأخذ. سامحونا كل واحد ينتظر، المخرج يقول لي كثير الآن ينتظرون، لكن سامحوني والله علشان ما يحصل معنا مثل ما حصل بالأمس. حسن من إيران بارك الله فيه يقول يعني بالنسبة لصلاة الفجر، يقول نقنط ولا ما نقنط؟ يقول في ناس يقول تقنطون وفي ناس يقول ما تقنطون. أخوي حسن الله يرضى عليك وبارك فيك، بالنسبة للقنوط في صلاة الفجر هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، فعندنا المالكية والشافعية يقنطون، وعندنا الحنفية والحنابلة ما يقنطون. فإذا كان الإمام عندكم شافعي أو مالكي ما في بأس لو قنت، ما في بأس. لا يجوز لنا يا أخواني ويا أخواتي من يشاهدني في جميع أصقاع الأرض، ما يجوز لنا أن نجعل بعض الأشياء اللي محل خلاف والخلاف فيها سائغ محل العداء والولاء والبراء، ونجعلها ننصبها لمثل هذه القضايا. ما المسائل هذه واسعة ولله الحمد، ولذلك هي مسألة خلافية، لأن أصلا في أدلة متقابلة. يعني المالكية والشافعية أخذوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت حتى توفاه الله، والحديث الآخر قالوا لا، هذا الراوي شاهد هذا ثم سافر فأخبر بأن سلم قد توفي، فظن بأنه قنت إلى آخر العمر. والحنفية والحنابل يقول لا، قنت شهر ثم ترك، يدعو على أقوام. ولذلك قالوا بأن القنوت مرتبط بولي الأمر، الحاكم السلطان هو الذي يقول لأئمة المساجد أقنتوا مثلا لهذه النازلة وكذا. لكن إن حصل حنفي ولا حنبلي صلى خلف شافعي أو مالكي يقنت، وإن حصل أن شافعي ومالكي صلى خلف حنفي وحنبلي وما يقنت ما يقنت. المسألة واسعة، لا يجوز يا إخواني أن نجعل من مسائل الدين محل الفرقة والخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله للاجتماع والائتلاف، ونبذ الفرقة والخلاف كيف؟ ما يمكن أن الدين يفرقنا أبدا، ما يمكن. ولذلك نقترب من السنة. وحتى الإمام الآن، أنتم لو كنتم مثلا كذا والإمام طالب علم واجتهد الحمد لله وقرأ في الأدلة واستنبط ووصل إلى اجتهاد وقال لكم يا جماعة والله أنا ما أرى أقنط، ارضوا عليه ما في شيء، لأن الصلاة صحيحة بالقنوت وبغير غير القنوت. لا تعادون إمامكم علشان أنه والله ما يقنط، أو أنتم ما تقنطون أصلا والإمام قال والله يا جماعة الخير أنا عندي أدلة وأبغى أقنط. لا تعادونه ولا تمشكلون معه ولا تدخلون معه في صراع ونزاع. بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين. غلاب من الجزائر بالأمس يقول بأن هناك شخص للأسف من أقاربه، يقول رجل غني وثري، يقول للأسف استولى على أرض يعني وزور الوثائق فيها والصكوك وشيء من هذا القبيل. هو يسأل يقول كيف التعامل مع مثل هذا النوع من الأشخاص؟ يا غلاب بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الشخص انظروا إليه نظر رحمة، نظر رحمة. لماذا؟ لأنه ظالم، ظالم لنفسه، الذي يستولي على حقوق الآخرين بمثل هذه الطريقة الفجة وهذا التزوير الفاضح وهذه الأساليب الرخيصة. والله أنك ترحمه. لماذا؟ لأنه ظالم مسكين. هذا الآن يشتري النار بقطعة من الأرض، يشتري والعياذ بالله العذاب والغضب لأجل دنيا لا تساوي شيء، سيتركها في يوم الأيام أو هي تتركه قبل أن يموت. ولذلك الإنسان مع هذه الدنيا والأموال على حالين، إما أن تتركه بخسارة ولا بكارثة، وإما هو يتركها في النهاية إن لم تتركه هي، ويذهب هذا المال للأولاد ما يدري يصلحون فيه أم يفسدون نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حذر خاصة من أخذ الأراضي بمثل هذه الطريقة. يقول من اقتطع قدر شبر أو قيد شبر، هذا الشبر من اقتطع قيد شبر طوقه يوم القيامة بسبع أراضين. قال العلماء على الحقيقة تخرط في 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 رقبته سبع أراضين يحملها، يعذب من جنس عمله جزاء وفاقة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ذكروه بالله وخوفوه بالله وقولوا له هذه الأموال اللي عندك ما تكفيك، هذه الأموال اللي عندك ما تكفيك، متى تشبع؟ ولذلك صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان لابن آدم واديا لتمنى الثالث ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا الرجل يا أخي الفاضل غلاب، هذا رجل مفلس، مفلس هو صاحب أموال. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصلاة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا. فيؤخذ هذا من حسناته، هذا الظالم تؤخذ من حسناته وتعطى المظلوم. فإذا انتهت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فكبت على سيئات هذا الظالم، نسأل الله العافية. هذا الرجل يجب عليكم يا أخي غلاب أنكم تترفقون به وتتلطفون معه وتقولوا له أنقذ نفسك قبل أن تندم ولا تساعة مندم، أنقذ نفسك قبل أن تلقى الله وذمتك مشغولة بحقوق الناس وبأكل أموالهم وبالتزوير والغش. يجب عليكم أن تبذلوا هذا، ولذلك علاقتكم معه يجب أن تزيد نصحا له، أخلصوا النية وزيدوا من علاقتكم معه وقربوه إلى دائرة الأمان والإيمان والخير والصلاح، وابعدوه عن هذه الدائرة السيئة، دائرة فيها سعار والعياذ بالله وانغماس في هذه الدنيا وأخذ المال من حلال أو من حرام، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فيا أخي الفاضل ارتبط به وزره، ذكره بالله، أتلو عليه الأحاديث، بين له عقوبة الظلم، بين له عقوبة الظلم، بين له بأن هذه كلها سيئات في ميزانه تأتي يوم القيامة. قضية الأكل والشرب معه ما في بأس لو أكلت أو شربت عنده، لأن العلماء ينصون على أنه يجوز الأكل من المال، من مال الشخص المختلط، فأنت من باب تحبيبه وترغيبه ما في بأس لو جاملته، وإن امتنعت تورعا لك الحق في هذا، لكن عليك بنصحه وتذكيره وبيانه. ويجوز لأصحاب الأرض لهم الحق أن يأخذوا حقهم من خلال القنوات الشرعية والقانونية، لأن الله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قل جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها. قل جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. المقصود بأن لهم الحق، الشريعة كفلت ذلك وأعطتهم الفرصة ليأخذون حقهم، يبي يصبرون ويحتسبون عند الله، هذه مسألة أخرى. سندس من السعودية تقول في كل صلاة هل نبدأ بدعاء الاستفتاح وإذا نسيناه صلاتنا الصحيحة؟ يا سندس الله يبارك فيك ويرضى عليك، أولا دعاء الاستفتاح سنة في قول جماهير أهل العلم، من تركه عامدا أو ناسيا أو جاهلا ما علي شيء ولا يستدر السهو حتى لو تعمد تركه. لماذا؟ لأنه سنة من سنن الصلاة وهي سنة مستحبة، سنة مستحبة. ودعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، فلما تقول الله أكبر بداية الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أو اللهم باعد بيني وبين خطأ، هذه سنة. فإذا تركت عامدة أو ناسية ما عليك شيء والحمد لله، لكن المسلم ينبغي له أن يحرص على السنن. رويدة من اليمن تقول بأن جدتها مريضة بالسرطان، تقول ويعني حاولوا أن يستعملوا لها أي علاج ثم جابوا لها لحم كلب والعياذ بالله وأكلته وهي لا تعلم، ما الحكم في ذلك؟ يا رويدة أسأل الله تعالى أن يعافي جدتك، أسأل الله تعالى أن يكشف ما بها من ضر، أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة. أختي الفاضلة بالنسبة للأدوية والعلاجات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. يقول عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، والله جل وعلا هو الشافي وحده، وهذه مجرد أسباب. والعلاج على ضربين وقسمين، علاج شرعي وعلاج طبيعي. أما العلاج الشرعي فهو بالآيات القرآنية وبالأوراد النبوية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وبالأشياء المعروفة عند الناس، مثل ما قال سلم: عرضوا علي رقاكم، فأقر الرقى السليمة وأبطل الرقى الشركية والبدعية. أما العلاج بالطبيعي العادي فهو بالأدوية والعقاقير وما يسمى بزيارة المستشفى وأخذ الأدوية، أو مثلا بالعمليات الجراحية، أو مثلا بتناول ما جاء الشرع بالدلالة عليه على أنه شفاء، مثل العسل جاء في القرآن فيه شفاء للناس، ومثل الحبة السوداء سلم قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. وكذلك الحجامة، فالنبي سلم أوصى بالحجامة، وكذلك بقية الأدوية اللي هي المركبة، هذه الأدوية اللي عندنا في المستشفيات من خلال المعامل والمختبرات مركبة. أما الأدوية التي يقول عنها الناس أدوية محرمة، عفوا، يقول عنها الناس أدوية هذه محرمة، مثل الخمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر يتخذ دواء، قال: هو داء وليس بدواء، هو داء وليس بدواء، وإن الله حرم على أمتي، وإن الله تعالى قال: هي داء وليست بدواء، وأن الله تعالى حرم الخمر على هذا، ولم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. يقول سلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. ومن جملة ما حرم الله عليها الكلب والخنزير، فلا يجوز أبدا أن يتداوى الناس بالدم المسفوح والعياذ بالله، مثل ما يصنعون بعض الناس، يقولون في دم نوع من أنواع القبائل، إذا أخذت الدم هذه نافعة لبعض الأمراض، مثل الذي عضه كلب مثلا، اللي يصير عنده نوع من السعار، سعار الكلب، هذا داء الكلب، أو مثلا هذا حرام، الدم المسفوح حرام بإجماع العلماء، الله حرمه في القرآن، قال: أو دما مسفوحا. كذلك الميتة ما يأكل الإنسان إلا للمضطر الذي يبقي على نفسه، كذلك لحم الكلب ودم الكلب ولحم الخنزير ودم الخنزير، هذا كله حرام. ولذلك الذي فعلوه بجدتك هؤلاء يجب عليهم أن يحدثوا توبة الآن قبل أن يلقوا الله عز وجل، لأنهم فعلوا فعلا عظيما، فهم تسببوا والعياذ بالله في إيصال هذا اللحم المحرم إلى بطن وجوف جدتهم، وكذلك استعملوا هذا الأمر استعمال غير شرعي، وفي الغالب أن هذا فعل السحرة والكهان، فعل المشعوذين، هم الذين يدلون الناس على اللحوم المحرمة أو على الدم أو على مثل هذا القبيل، فعليهم أن يتوب الله ويستغفر الله. أما جدتك معذورة، الله عز وجل قل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وجدتك ما عليها ذنب، الذنب عليهم، الذنب عليهم والإثم عليهم، نسأل الله أن يتوب عليهم. ولذلك قول للجدة طمئنيها بأن ما عليها شيء، لأن ما قصدت هذا الشيء، ما قصدته، وحذريها أن تتناول شيء من يد هؤلاء الذين ورطوها بمثل هذا اللحم المحرم الخبيث. رويدة تقول: يعني بالنسبة للمرأة الحائض ممكن تمر أمام المصلي وهو يصلي إلى غير سترة؟ أولا يا أخت الفاضل، لا يجوز للمرأة سواء كانت حائضا أو طاهرة، ولا يجوز للرجل سواء كان بالغا، ولا يجوز للذكر سواء كان بالغا أو غير بالغ، أن يمر بين يدي المصلي بينه وبين سترته. أولا المصلي حدود سترته إلى محل سجوده، وهي 3 أذرع، هذا الذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع يسمى الذراع، من أصابع الرجلين إلى 3 أذرع، هذه منطقة يسميها الفقهاء حريم، حريم يعني محرمة لأحد أن يمر بين المصلي وبين هذه وهذه المسافة، هذه منطقة للصلاة للمصلي. طبعا دائما أنا أنبه إخواني، سبق أني نبهت وقلت بأن المصلي يتخذ سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، وما ينبغي الإنسان أن يتساهل في السترة حتى يعرف الناس من يصلي وحتى يحفظ الناس له صلاته ولا يقطعون عليه صلاته. فلا يجوز يا أخت الفاضلة لا لحائض ولا لطاهر ولا لذكر ولا لأنثى أن يمر بين يدي المصلي. إذا كان المصلي قد وضع سترة أمامه أو كانت المسافة 3 أذرع، بعد 3 أذرع يجوز للمرأة أن تمر بعد منطقة السجود، بعد محل السجود يجوز، لأن هذا يسقط حرمة المصلي ما وراء ذلك، خلاص انتهى. إذا اتخذ السترة الحمد لله، إذا ما اتخذ السترة سقط حقه في منع الناس من وراء محل السجود، لأن هذا محل المرور، محل المرور، فيتنبه الناس لمثل هذا. رويدة تسأل عن حكم لبس السراويل في الصلاة بالنسبة للرجال والنساء. أختي الفاضلة الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للصلاة يجب فيها ستر العورة، فالرجل عورته ما بين السرة والركبة، وبعض الفقهاء يذهب إلى ستر العاتقين أيضا أو أحدهما إن لم يجد. وأما المرأة فكلها عورة ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة، وبعض العلماء يقول ما عدا وجهها فتكشف وجهها في الصلاة، وبعض العلماء يقول اليدين من العورة، وبعض العلماء يقول لا اليدين ليست من العورة، وكذلك القدمين جمهور الفقهاء على أن ليست على أنها من العورة، وبعض الفقهاء يذهب إلى أنها ليست من العورة. عموما الوجه محل إجماع، اليدين إظهارهما محل جماهير أهل العلم على الجواز، على جواز إخراج اليدين. القدمين جماهير أهل العلم على ستره، على سترهما، واضح. قضية تلبس سراويل أو ما تلبس رجل أو امرأة، هنا العلاقة في قضية ستر العورة، فإذا ستر الإنسان عورته بما لا يشف، بمعنى أنه لا يرى فخذ الرجل من وراء الثوب، أو مثلا يرى شيء من بدن المرأة، مثلا أي جزء من أجزاء المرأة، خلاص أصبحت الصلاة كاملة. لكن أنا يمكن أنت تقولين السؤال اللي وردنا من أيام، بعض الناس أظن سألني أخ من عمان في قضية لبس الهاف أو شيء، إحنا نبهنا أن بعض الناس قد يكون عنده عقيدة بأنه ما يجوز الصلاة بالسراويل فيخلع السروال، هكذا يعتقدون بأنه ما تصلي بالسروال. هذا تنطع غلو تشدد ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان، فإذا كان عقيدة هذا لا يجوز، بدعة. أما إذا كان شخص والله يقول لك أنا الحمد لله لابس إزار وأنا شاك في سروالي، ما أدري نزل عليه ولا ما نزل، شك وما عنده وسواس، مش مريض، بعض المرضى اللي في الوسواس، لا طبيعي، نقول له ما في شيء، يعني ما دام أنك ساتر ما بين السرة وركبة للرجل، وما دامت أن المرأة ساترة لجميع بدنها. فاطمة من الجزائر تقول عندها طفلة توفيت وما أكملت العام، تقول ما عملنا لها العقيقة، ما العمل الآن؟ فاطمة أحسن الله عزاك وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا، وأبشر بخير فإن هذه الطفلة سبقتك إلى الجنة، أبشر بخير فإن هذه الطفلة سبقتك إلى الجنة، احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أما العقيقة فنعم، لأن الأولاد ينادون بأسمائهم وأسماء آبائهم، ولذلك تسميتها وعقيقة العقيقة عنها أيضا ذبح العقيقة، وما دام أنها يعني في هذا السن طبعا يتجاوزت السن الوقت الفاضل من حيث السنية، وهي 7 أو 14 أو 21. على العموم اذبحوا ذبيحة عنها وقسموا لحمها على الفقراء المساكين، وشروط العقيقة مثل شروط الأضحية. أبو علي يقول أنا كنت مسافر راجع من دبي إلى العين، فيقول في مسجد صلينا الظهر أنا وصاحبي وجلسنا 10 دقائق نسولف، وبعدين قمنا وصلينا العصر جمعا وقصرا، يقول أنكر علينا الإمام وأبطل صلاتنا، ما الحكم؟ أخي الفاضل هذا قول لبعض الفقهاء على أنه من شرط الجمع ألا يكون بينهما فاصل ولا زمن، هكذا يقولون. والصحيح من قول أهل العلم أنه لو كان ما بينهما مثل هذا الفاصل اللي ذكرت 10 دقائق ربع ساعة ما في شيء، اطمئن صلاتك صحيحة ولله الحمد. والإمام هذا جزاه الله خير ممكن أن يكون قد أخذ بأحد القولين، وممكن يكون قد أراد زجركم يا أبو علي، شافكم ما شاء الله داقين حنك أنت وصاحبك تحدثون في الدنيا وسوالف وعلومها ومضيعين الصلاة، وقال لكم هذا ما يصلح، يبغي يأدبكم مثلا يقولكم يحذركم. لكن عموما الصحيح من قول أهل العلم بأنه لو حصل فصل ولو ربع ساعة ولو نصف ساعة ما في شيء، والحمد لله رب العالمين وصلاتكم صحيحة. أمينة بارك الله فيها من عمان تقول بأنها يعني الحمد لله تقوم الليل وكذا، تقول نبهنا الوالد على الصلاة، تقول قمت أنا ذاك اليوم ظنيت بأن الفجر ما أذن، تقول صليت 4 ركعات وتبين لي بأن الساعة 6:30، تقول بعدين ترددت يعني أجعلها هي الفريضة أم لا، تقول يعني جبت صلاة الفريضة. أحسنت يا أمينة يوم أن جبت صلاة الفريضة اللي صليتي نافلة الله يرضى عليك. في عندنا شرط يا أمينة، في شرط عندنا من شروط صحة الصلاة وهي النية، والنية في أول العمل، النية قبل مع التكبير لما تكبرين أو قبل بيسير بأن هذا فرض. أنت دخلت الصلاة على أنها إيش؟ على أنها نافلة، ما يجوز تقلبينها إلى فريضة حتى لو تذكرت أثناء النافلة، لكن الفريضة ممكن تقلب إلى نافلة، أما النافلة لا. يعني تخيل الآن أنت تصلين النافلة وانتبهت للساعة فتريدين تكون بدل ما أخليها نافلة أقلبها فريضة صارت فجر، ما يصح، ما يجوز، ما يجوز، بارك الله فيك. كذلك طبعا اللي عملتيه بعدين وصليتيه الحمد لله، هذه الركعات سنة لك سنة، وما دم أنت ما دام أن حصل منك خطأ مثل ما تلوت الآيات قبل قليل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الحمد لله هي سنة أصلا ما تدخل في قضية العقوبة والإثم، الحمد لله محسوبة لك إن شاء الله من قيام الليل. أمينة تقول مرة من المرات يعني قمت أصلي واستعجلت لأدرك الوقت، تقول وتحجبت وكذا وبعدين لما انتهيت من الصلاة وجدت جزء كبير من شعري قد ظهر، تقول ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة، نفس الأدلة اللي ذكرتها قبل قليل. أي إنسان أخل بشرط من شروط الصلاة ما عدا الطهارة، ما عدا الطهارة، أخل بشرط من شروط الصلاة ناسيا أو مخطئا أو جاهلا ما عليه شيء. يعني الآن مثلا امرأة قامت تصلي وبعد الصلاة انتبهت ولا ظفائرها من وراء ظاهرة طالعة ظفائرها بعد الصلاة، صلاة صحيحة الحمد لله. شخص يصلي وبعد ما انتهى من الصلاة وسلم والتفت شاف على ثوبه نجاسة، صلاة صحيحة. ليش؟ لأن ما تعمد. امرأة أو رجل يصلي وبعد ما انتهى من الصلاة وإذا ثوبه أو بنطاله مشقوق وطالع شيء من فخذه وما عرف عن هذا أو عرف عنه نسيه ما تذكر إلا بعد الصلاة، صلاة صحيحة. لكن شخص يقول أنا والله الآن بعد الصلاة تذكر بأنه ما توضأ متيقن مو بشاك، نقول لا توضأ وعيد الصلاة، توضأ وعد الصلاة. بارك الله فيك. سندس تقول بأن والدها يعمل عند أناس ما يصلون، كيف يتعامل معهم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا يجوز للمسلم أن يعمل عند غير المسلم، ويجوز للمسلم أن يعمل عند مسلم فاسق ومسلم مثلا يرتكب الكبائر، يجوز فيما ليس فيه إعانة على معصية. فإذا كان يشتغل عند هؤلاء في عمل مباح، يعني النشاط التجاري اللي عندهم مباح أو الخدمة عندهم مباحة، ما في شيء والحمد لله، له الحمد لله الحلال وعليهم الحرام، يعني ما يأتيه حلال وعليهم الحرام. أما إذا كان لا يعمل عند أناس ويأمرون بأن يفعل المعصية أو يساعدهم على الإثم والخطيئة والمعصية، ما يجوز، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وقولي للوالد يا سندس ما دام الحمد لله رجل صالح ومصلي ويعمل عند هؤلاء، أولا يدعوهم بأفعاله، يدعوهم بأفعاله. كيف يدعوهم بأفعاله يا سندس؟ يعني يا جاء وقت الصلاة لب نداء الله وهم يشوفونه خلاص رايح للمسجد، وأحيانا يذكر الله عندهم ويقرأ قرآن ويصلي صلاة الضحى مثلا، أو مثلا يجتهد في أنه ما يفوت الشيء من السنن الصلاة، هذه رسالة لهم إن كانوا يعقلون على أن على أنهم لابد أن يصلون. إذا كان عندهم شيء من الحياء ومخافة الله بيستحون يخجلون، يمكن يجاملون في البداية يصلون وبعدين يفتح الله على قلوبهم. هذا يسمون الدعوة بالفعل وهي أقوى من الدعوة بالقول. ثانيا الدعوة بالقول يا فلان ينفرد بكل واحد انفراد، لأن سبحان الله دائما النصيحة الجماعية مع عصاة اللي يفكرون بما يسمى بالعقل الجمعي، هذا هؤلاء في الغالب يتعاضدون على الشر والعياذ بالله. لكن لما تنفرد بهم مثل ما قال جل وعلا أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، يعني لو قام كل واحد منكم لوحده أو اثنين وتركوا دار الندوة وتركوا مجتمع المريض الموبوء بالكفر والشرك، اهتديتم بأن هذا محمد بن عبد الله اللي قلتم عنه في يوم الصادق الأمين، ها هذا كلام الله. لذلك أخت الفاضلة هذا طيب ينفرد بكل واحد، يا فلان الدنيا ما هي بدائمة، الدنيا ما تغني عن الآخرة، شوف الناس، شوف قوافل الموتى يوميا إلى الدار الآخرة، أكثرهم شباب يروحون لدنيا. يذكرهم بكلام رقيق، الصلاة ما تكلفكم شيء، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة خير معين للعبد على الحياة وعلى الدنيا وعلى متاعب الحياة. يذكرهم بهذا، وإن استجابوا الحمد لله له الأجر والثواب، وإن لم يستجيبوا فله الأجر ومن خلال الدعوة والنصيحة وعليهم الوزر. أمهما من العراق تقول بأن لها أخ توفي وكان قد استدان من ابنته مبلغ لشراء بيت، تقول بأن زوجته قالت أنا أتحمل الدين، وبنته قالت قديما بأنه متى ما إن يعني حصل الوالد فلوس يسدد نية. تقول الآن توفي أختي أم همام رحم الله أخاك وغفر له، قولي لزوجته نعم تتقبل هذا، ينتقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة الحي، بحيث أن الحي يقول لصاحب الدين أنا قبيلك أنا اللي صاحب الدين الآن لأني أنا نقلت الدين، ويشهد على هذا الميت الآن بريء من الدين وذمته قد برئت، خلاص الآن عند زوجته والطالب زوجته بهذا الدين، وإن شاء الله تسدد بنتها أو تعفو وتصفح. والعفو طيب يا أم همام. أم همام تقول واحد من قرايبنا دعم شخص آخر وتقول أعطاه الدية باقي الصيام، يقول هل لازم أصوم؟ نعم أخت الفاضلة، بالنسبة لمن قتل نفسا خطأ فإن عليه شيئان، الأمر الأول الدية يعطى لأولياء الدم، والثاني الصيام، فهذه حق للمخلوق والصيام حق للخالق، والصيام هذا كله خير ويذهب ما يحصل من النفس من الأثر، أثر هذا الدم الذي أراقه خطأ، لأن الإنسان ربما يعيش طوال حياته وهو يشعر بوجع هذا الأمر بألمه، لكن سبحان الله إذا أدى حق الله ثم أدى حق الخلق بالدية أذهب الله عنها، تقتلع من نفسي هذا الشيء وكأنه لم يحصل شيء. فقولي لي صوم شهرين متتابعين، الشهر الهلالي القمري طبعا يشوف وقت مثلا يصوم 60 يوم أو على حسب الشهر الهلالي. تفضلوا إذا عندكم شيء. طيب سعد من السعودية بارك الله فيه يقول أنا أبيع أجهزة بالأقساط، يقول إذا جاء شخص يطلب من عندي شيء، العميل يطلب مني شيء أشتري له ثم أعطيه. سعد أسأل الله أن يبارك لك فيما رزقك وأعطاك، ونسأل الله عز وجل أن يغنيك بحلال عن حرام. أخوي الفاضل طيب هذا الشغل، وجميل أن نسمع الشباب يشتغلون وما يقعدون كسالة، وبعض الشباب الله يهدينا وإياهم كل على المجتمع وكل على أهليهم ويعيشون على هامش الحياة، والسوق الحمد لله مليء. يعني بعض الشباب الآن يعتقد بأن لابد من وظيفة، لابد من كرسي وطاولة، لابد مكيف فوق راسه، ما يصلح، السوق مليء ولله الحمد، الله عز وجل عظم شأن التجارة، ولذلك هذا عمل طيب، لكن بشرط واحد أخوي سعد الله يرضى عليك، وهو أن الشخص إذا جاءك وقال أبغى الجوال الماركة الفلانية النوع الفلاني، تقول أنا ما عندي لكن أنا بشتري، ثم إذا اشتريته تعرض عليه عرض، ما تلزمه، ما تقول والله هذا أنت قلت لي. ليش؟ لأن حكيم بن حزام رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مثل سالفتك بالضبط، قال يا رسول الله يأتيني الشخص يريد الشيء مو عندي، يريد الشيء ليس عندي، فأذهب أشتري له. قال لا تبع ما ليس عندك. ولذلك أنت لما يجيك يقولك أبغى المحمول الفلاني قل له إن شاء الله بحاول أجيب، فإذا جبته اتصل عليه أو قل له يا فلان أنا الجوال عندي أو الجهاز الفلان عندي تبيه تريده؟ إذا قال نعم تفضل، إذا قال لا شوف غيره، ما تلزمه ولا تجبره على أنه يشتري. ليش؟ لأن أصلا أنت ما تملكه، والفقهاء باتفاقهم على أن من شروط صحة البيع أن يكون البائع يملك السلعة ملك تام، ملك التام إذا تضررت تحملتها أنت اللي تضمن، ما هو بهو. يعني أفترض الآن جبت الجوال عندك وعدته ثم انكسر الجوال، ما تلزم، يقول ما لي علاقة. ليش؟ لأنك أصلا ما تملكه من الأصل. بارك الله فيك يا سعد ورضي عنك. طبعا انتهت الأسئلة الحمد لله مع نهاية وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.